بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، نكمل ما بدأناه من هذه الرسالة اللطيفة الشريفة لأبي محمد بن قدام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الحاضرين والحاضرات. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: والميزان في ذكر الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي أو أخبر بها الله تبارك وتعالى، قال: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الوزن جاء أن العمل يوزن، وجاء أن الإنسان يوزن، جاء أن العمل يوزن وجاء أن الإنسان يوزن، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا. والوزن حقيقي، والميزان حقيقي، وله كفتان، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. على كل حال، أنا تبين لي من خلال كلام بعض الإخوة أن هناك اختلاف في النسخ، شيء يسير، لكن أنا ما علي منكم، أنا على نسختي، ضبطوا نسخكم. طيب، فالقصد أن ليس الآن مجال يعني نظر في هذه الأمور، لكن سأستمر على النسخة التي بيدي، واللي عنده زيادة في نسخته لم تذكر هنا إن شاء الله تعالى في وقت الأسئلة يذكر هذه الزيادة حتى نتكلم عليها بما ييسر الله تبارك وتعالى. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض، وهو الحوض المورود، وجاء في الحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت أنه لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، ولكن أكرم هذه الأحواض وأحسنها وأتمها هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بهذا الحوض، وهو غير الكوثر، وهو غير الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، ظن هذا الحوض هو غير الكوثر. فالقصد أننا نؤمن بهذا الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قائم على هذا الحوض، وأن أناسا يذادون عن هذا الحوض، وأخبر أهل العلم، أهل العلم، أن الذين يذادون عن الحوض إما المرتدون يرتدوا على أعقابهم، وإما أهل البدع، وإما أهل المعاصي، هؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإما المنافقون، فهؤلاء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون منه. قال: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط كما جاء في الحديث وإن كان موقوفا على أبي سعيد إلا إنه له حكم الرفع، جاء في وصف هذا الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر عليه الناس، وثبوتهم على الصراط بقدر ثبوت أقدامهم على الصراط في هذه الدنيا، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم: بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة. وهذا الصراط يمر عليه الناس، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كسرعة الريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يخدش وينجو، فمخدوش ناج ومخدوش مكردس في نار جهنم والعياذ بالله. وهو والصراط هذا جسر فوق جهنم، من نجا وتعدى هذا الصراط يذهب بعد ذلك إلى القنطرة ثم إلى الجنة، ومن خدشه شوك السعدان الذي يكون على هذا الصراط ونجا فهذا سلم، ولكن أصابه من الرعب الشيء العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على الصراط والأنبياء على جنبتي الصراط ويقول ربي سلم سلم، لأن الموقف مهول عظيم. فمنهم مخدوش ناجٍ ومنهم مخدوش مكردس والعياذ بالله، سواء كانوا من الكفار أو من المنافقين. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل 1000 يمرون على الصراط ينجو واحد، كل 1000 يمرون على الصراط ينجو واحد، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الخوف لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن منا هذا الواحد، من منا هذا الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يدل على أن يأجوج ومأجوج أعدادهم إيش؟ كبيرة جدا، كثر كثر كثر. قال ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافرة شفاعة الشافعين. الشفاعة هي الوساطة، شفع فلان لفلان يتوسط له في جلب خير أو دفع شر، هذا معنى الشفاعة. وأحيانا تكون الشفاعة بالخير وأحيانا تكون الشفاعة بالشر، وأحيانا الإنسان يشفع لمن يستحق وأحيانا يشفع لمن لا يستحق، وهذا في حياتنا الدنيا. أما في الآخرة فالشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يملك أحد أن يشفع حتى يؤذن له. والشفاعة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا أن يكون راضيا عن 2، عن الشافع وعن المشفوع له سبحانه. إذن يأذن ويرضى لهذا الشافع ويرضى لذلك المشفوع أن يؤتى تلك الشفاعة. فبعض أهل العلم يعبر بثلاثة شروط وبعضهم يعبر بشرطين. فالذي يعبر بثلاثة شروط يقول الإذن والرضا عن الشافع والرضا المشفوع له، والذي يعبر بشرطين يقول الرضا والإذن، الرضا والإذن، الإذن بالشفاعة ثم الرضا، يعني قبول هذه الشفاعة، قبول هذه الشفاعة. والشفاعة تنقسم إلى قسمين عند أهل العلم، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة له ولغيره. أما ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهي 3 شفاعات، ليست لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف أن يحكم الله فيهم، عندما يذهبون إلى آدم فيقول اشفع لنا عند ربك، ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل واحد منهم يقول لست لها لست لها. وقد قدر الله تبارك وتعالى وكتب أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي الناس محمدا يقول أنا لها أنا لها. فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة به. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة بدخولها، أي حتى إن أهل الجنة عندما يتجاوزون الصراط ثم يذهبون إلى القنطرة فيتجاوزون القنطرة يأتون إلى باب الجنة لا يفتح إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يفتح لهم الباب. فعندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لهم ويدخلون الجنة، وهذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وإن كان أبو طالب مات كافرا إلا إن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لصلة القرابة بينه وبين عمه ولنصرة عمه أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه ووقوفه معه وصد المشركين، لذلك الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقبل شفاعته بعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرجه من النار ولكن يخفف عنه العذاب. فهذه 3 شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الشفاعات الأخرى للنبي محمد ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم، فيشفع الأب لابنه والابن لأبيه والنبي لأمته و في هناك شفاعة لأهل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر، لكن هذه ليست خاصة بالنبي، فالنبي يشفع لأهل الكبائر والأنبياء يشفعون لأهل الكبائر والملائكة تشفع لأهل الكبائر والناس بعضهم لبعض يشفعون لأهل الكبائر، كما جاء في الحديث أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله كل قد حكم عليه بالنار، وهؤلاء أهل الكبائر لا شك. فيشفع لأهل الكبائر ويشفع لمن حكم عليه بالنار ألا يدخلها، ويشفع لمن دخل الجنة أن ترتفع درجته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي بالشفاعة يرفع الله الآباء للأبناء أو يلحق الأبناء بالآباء، ولا يلحق الأعلى بالأدنى، وإنما يلحق الأدنى بالأعلى كرما منه وفضل وفضلا سبحانه وتعالى، إلى أن يأتي يوم لا يبقى مؤمن إلا دخل الجنة سواء عذب في النار أو لم يعذب، فيكون الناس بعد ذلك فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الجنة موجودة مخلوقة والنار موجودة مخلوقة، وقد جاء في الحديث أن الله لما خلق الجنة طلب من جبريل أن يذهب إليها وينظر، فذهب إليها ونظر قال وبعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم خلق النار وقال اذهب وانظر فيها، فنظر فيها قال والله لا يسمع بها أحدا فيدخلها أحد فيدخلها، ثم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ثم قيل له انظر، فنظر في الجنة قال والله خشيت ألا يدخلها أحد، ونظر في النار أي والشهوات التي حولها قال خشيت ألا يسلم منها أحد. فالجنة إذا موجودة والنار إذا موجودة، والله تبارك وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي تكون مستقر المؤمنين، ولذلك عندما يسأل الناس آدم عليه الصلاة والسلام يقول اشفع لنا عند ربك، قال وهل أخرجكم منها غيري، يعني أنا الذي أخرجتكم من الجنة. فالقصد أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، ولا تفنى الجنة وهي دار المؤمنين، ولا تفنى النار وهي دار الكافرين، وإنما قال بعض أهل العلم بفناء جزء من النار، وذلك أنه قد ثبت أن الناس ثلاثة أقسام، قسم يدخلون الجنة مباشرة وقسم يدخلون النار مباشرة، وهناك قسم آخر وهم أهل الكبائر من المؤمنين سواء كانوا من أهل الكبائر أو من أهل البدع، لكنهم في الجملة موحدون، فلا يعذبون. واختلف أهل العلم هل يعذبون في النار التي يعذب بها الكافرون والمنافقون أو يعذبون في نار أخرى، فمن قال إنهم يعذبون في نار غير النار التي يعذب بها الكافرون والمنافقون يعني أخف من تلك النار، قال يعذبون فيها فترة ثم يدخلون الجنة ثم بعد ذلك تغلق هذه النار، ختفنا هذه النار وتبقى النار التي فيها الكفار. ومن قال من أهل العلم لا توجد إلا نار واحدة والنار دركات، وهؤلاء يكونون في درك من النار غير الدرك الذي فيه الكفار أو المنافقون، وإنهم بعد أن يعذبوا يدخلون إلى الجنة وتبقى النار كما هي، هذا القول الثاني أهل العلم، والله أعلم القول الثاني أقرب، لأنه لا دليل على وجود نارين، والظاهر أنها نار واحدة والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد الذي يجب علينا أن نؤمن به أن النار موجودة وأنها لا تفنى، والجنة موجودة وأنها لا تفنى، وأن جماعة من المسلمين يدخلون النار ويعذبون فيها، ولكن مصيرهم إلى النار، ولا يخلد في النار مسلم، لا يخلد في النار رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما لم يكن منافقا، لكن المسلم الموحد وإن ارتكب ما ارتكب من المعاصي ووقع ما وقع في البدع فإن مصيره إلى الجنة. قال ومحمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. هذا إكرام من الله لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أنه أول من يدخل الجنة وأن أمته أول الأمم دخولا إلى الجنة. قال هو صاحب اللواء الحمدي والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. قال: وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره. هنا كما ذكرنا فيما سبق أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنما ذكره من حفظه، وذكر علي ليس موجودا في هذا الحديث، والحديث موجود في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول والنبي حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وفي رواية عند الطبراني يقول: وكان النبي يسمعنا. وليس فيها ذكر علي رضي الله عنه، وإنما ذكر علي جاء من أحاديث أخرى، وبإجماع هذه الأمة أن علي رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة. وأما ذكره بنص الحديث هكذا حديث ابن عمر فليس فيه ذكر علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميته الثالث. وجاء من طريق آخر أن ولده محمدا قال له، ولد علي بن أبي طالب، قال له: من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم أنت؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. فالقصد أن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة باتفاق أهل العلم، أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه أبو بكر ثم عمر. واختلفوا في عثمان وعلي، فبعض أهل العلم قدم عثمان، وبعضهم قدم عليا، وبعضهم ساوى بينهما، والأكثر على تقديم عثمان، الأكثر على تقديم عثمان على علي، والبعض قدم عليا والبعض توقف فيهما، قال: هما في درجة واحدة. وأي الأمرين كان، كلهم من أهل الجنة، وكلهم من المقربين، وكلهم من السابقين، وكلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا لا يصح، لا يثبت. قال: هو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. هذا الترتيب، هناك ترتيب بالفضل، هنا الترتيب بالخلافة. هناك ترتيب بالفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وسبحان الله جاء ترتيب الخلافة على ترتيب الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. وهذا حديث العرباض وهو حديث صحيح. قال: والخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. بعض أهل العلم لا يذكر خلافة الحسن لقصرها، والصحيح أن 30 سنة تنتهي بخلافة الحسن وليس بخلافة علي، ولو جئنا نحسبها لكانت كذلك. وذلك أن عام الجماعة كان في ربيع الأول، ووفاة الرسول في ربيع الأول، فهي 30 سنة بالتمام من وفاة النبي إلى مبايعة معاوية وتنازل الحسن. فعندما يقول النبي خلافة النبوة 30 سنة، فهي إلى خلافة الحسن بن علي، وذلك أن خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنوات و9 أشهر، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنوات و9 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر، فتتم بذلك 30 سنة. 30 سنة، وهي مقدار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. الشهادة بالجنة أو بالنار هذه متوقفة على الخبر، نعم الأصل نقول المؤمنون مصيرهم إلى الجنة والكفار مصيرهم إلى النار، هذا الأصل، كما قال الله تبارك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة، هذا مقطوع به. لكن أما أن يحدد فلان بعينه في الجنة فهذا أمر متوقف على الخبر، على ما جاء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أخبر الله به أنه من أهل الجنة كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملها ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا. فهنا نص الله على أن هاتين مرأتين في الجنة فنشهد لهما بالجنة، فمن شهد الله له بالجنة كما قال الرجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فالقصد أن من شهد الله له أنه من أهل الجنة نقول هو من أهل الجنة، ومن شهد له الرسول أنه في الجنة نقول هو من أهل الجنة، كما شهد للعشرة وشهد لثابت وشهد لبلال وشهد للمرأة التي كانت تقوم بالمسجد وشهد لأم حرام وشهد لأمرأة أبي أيوب عفوا وأبي أيوب، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، وشهد لفاطمة، وشهد لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من شهد له النبي في الجنة نقول في الجنة، ومن شهد له في النار كما شهد الله لأبي لهب أنه في النار أو فرعون أنه في النار أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة أو غير ذلك، من شهد لهم النبي في النار نقول هم من أهل النار. قال: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. سعيد بن مسيب له كلمات طيبة يقول: لو كنت شاهدا لرجل أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وبعض الناس الآن يعني يشهدون لأناس ما هم حول عبد الله بن عمر: فلان في الجنة فلان في النار والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، هذا من التألي على الله تبارك وتعالى. وإن كان الإنسان لابد أن يتكلم فليقل: نحسبه كذلك، نحسب أن فلان من أهل الجنة، نحسب أن فلان من أهل النار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه خيرا كان من أهل الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا كان من أهل النار. وذلك أنه مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي هو من أهل الجنة، ومرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي هو من أهل النار. هذا في الغالب فيما يظهر للناس أنهم يثنون أو يسيئون على للناس في كلامهم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. يعني مطلق الذنوب هكذا من يفعل ذنبا يقول كافر، لا يجوز هذا، وإنما هناك أمور إذا فعل الإنسان يكون كافرا. وقد نص أهل العلم أن الكفر أو الخروج من دين الله تبارك وتعالى يكون بأربعة أشياء: إما بالقول وإما بالعمل، طيب يعني إما أشياء قولية وإما أشياء فعلية وإما أشياء شكية وإما أشياء اعتقادية. هذه الأشياء وكل واحدة من هذه الأربعة تحتها أمور كثيرة. فمن القولية سب الله، سب الرسول، دعاء غير الله تبارك وتعالى وغير ذلك. ومن العملية إهانة المصحف، قتل النبي، الاستهزاء بالدين، هذه الأشياء العملية. من الأشياء الاعتقادية أن يعتقد كذب الأنبياء، أن يعتقد عدم وجود الجنة وعدم وجود النار. أشياء الشكية أن يشك بوجود الله، أن يشك بصدق النبي وهكذا. هذه كلها كل واحدة من هذه الأربعة تدخل تحت أشياء كثيرة. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. يعني هذا الأصل أنه الطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، لكن لا يطاع في المعصية، لا يطاع إلا في طاعة الله تبارك وتعالى أو شيء ليس فيه معصية. يعني الآن الإمام الذي هو الحاكم إما أن يأمرك بطاعة الله فهذه طاعته واجبة لأنها طاعة لله تبارك وتعالى، وإما أن يأمرك بمعصية فلا طاعة له في حال المعصية، وإما أن يأمرك بشيء لا هو طاعة لله ولا هو معصية لله فهنا تجب طاعته. إذا أمرك بشيء لا هو طاعة لله ولا هو معصية وإنما هو من أمور الدنيا هنا تجب طاعته، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة، صحيح لم يجعلها كطاعة الله وطاعة الرسول، قال أطيعوا الله فجعلها الطاعة خاصة، أطيعوا الرسول جعلها، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر وإنما قال وأولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الله معصومة، طاعة الرسول معصومة، طاعة أولي الأمر قد لا تكون خيرا، قد تكون فيه شر، لأنهم قد يأمرون بالباطل وقد يأمرون بالشر بل قد يأمرون بالكفر. أما الرسول لا يمكن أن يأمر بالكفر، والله لا يأمر بالكفر أبدا. فإذاك جعل طاعة الله تبارك وتعالى طاعة مستقلة أطيع الله، وجعل طاعة الرسول طاعة مستقلة وأطيع الرسول. أما ولي الأمر فلم يجعل طاعته مستقلة، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر، فصارت طاعتهم تبعا لطاعة الله والرسول. وإذاك جاء بعدها قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر. وذلك أن أولي الأمر قد لا يكون معصومين، بل لا يكونوا معصومين أصلا. وهذا فيه رد على الشيعة في هذه المسألة عندما يقولون إن أولي الأمر هنا المعصومون، نقول لماذا لم يقل أطيعوا أولي الأمر، ولماذا لم يأمر بالرد إليهم إذا كانوا هم المقصودين في هذه الآية؟ ولا شك أن هذا ضرب من الكذب. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن المعاني التي فيه كلها صحيحة، لكن كون ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. قالوا من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني هذا الواجب عليك، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن السنة تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الولاء والبراء، يعني نتولاهم ونبرأ من أعدائهم ومحبتهم أن نحبهم، وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم. شوف، والكف عن ذكر مساوئهم، يعني لهم مساوئ؟ نعم، بشر هم غير معصومين، النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما أصحابه غير معصومين، كما أن لهم حسنات لهم أخطاء، وهذا أمر طبيعي جدا في الإنسان أنه كما له حسنات له أخطاء. ولكن عندما ينظر الإنسان في مقدار حسناتهم ومقدار سيئاتهم لا يجدها شيئا أبدا، ولذلك يكف عما وقع عندهم من الأخطاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، ونترحم عليهم، ونقول كما قال الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الله تبارك وتعالى الفيء، قال ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال الله تبارك وتعالى في تحديد هذا الفيء لمن يذهب، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا القسم الأول الذين يستحقون الفيء. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هذا القسم الثاني وهم الأنصار. جاء القسم الثالث قال والذين جاءوا من بعدهم. من الذين جاءوا من بعدهم؟ نحن ومن سبقنا ومن يلحقنا. قال والذين جاءوا من بعدهم، ماذا أمرهم الله أن يقولوا قولا؟ ما هو؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبين الله تبارك وتعالى واجب على الذين يأتون من بعدهم، وهكذا يجب علي أن نلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى به. قال ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. اتفق أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، وشهد عمار بن ياسر لها في الجنة فقال أشهد أنها في الجنة. فأم المؤمنين عائشة في الجنة وخديجة في الجنة وصفية في الجنة وأم حبيبة وأم سلمة وهكذا أزواج النبي أمهاتنا كلهن في الجنة. فكما كنا رفيقات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فهن رفيقاته في الجنة. بل إن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يقول أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لماذا؟ يقول لأنهن في درجة النبي في الجنة، فدرجتهن أعلى في الجنة لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين. هذا رأي ابن حزم، وإن خالفه جماهير أهل العلم بل قالوا أفضل أصحاب النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. على كل حال المهم أنهم في الجنة. ولكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق أهل العلم على أن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، ولكن اختلفوا أيهما أفضل من الأخرى، وهذا الخلاف لا ينبني عليه شيء. المهم أن نؤمن أنهن في الجنة، وأن عائشة وخديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل بينهما والفرق يسير. ولكن الظاهر والله العالم خديجة أفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة السلام من جبريل بينما بلغ خديجة السلام من الله سبحانه وتعالى، وقال إن الله يبلغك السلام، لكن عائشة قال لها إن جبريل يبلغك السلام، فقالوا التي يبلغها الله سأفضل من التي يبلغها جبريل السلام. على كل حال مسألة هذه ليس يترتب عليها كبير علم. قال فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. هذا بإجماع أهل المسلمين أن من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم في من قذف غيرها من أمهات المؤمنين هل هو أيضا كافر، الذي عليه الجمهور كذلك أنه كافر، بل من قذف زوجة نبي فهو كافر، سواء كنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجة نوح أو زوجة إبراهيم أو نوح أو عيسى أو موسى. عيسى ما تزوج ولا لا؟ عيسى تزوج، المشهور أنه لم يتزوج. طيب من قذف زوجة نبي فهو كافر. قالوا معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. خص معاوية هنا لأنه كما قال الإمام أحمد معاوية قنطرة، من تجاوزها وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقتل لأنه قاتل عليا، فمن بعض الناس قد يحمل عليه شيئا، فإذا خص معاوية هنا بالذكر. وإلا ليس معاوية خال المؤمنين فقط، عبد الله بن عمر خال المؤمنين، كل من كان أخا لأحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين فهو خال المؤمنين. وإنما خص معاوية للرد على من تكلم فيه رضي الله عنهم أجمعين. قالوا من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت الطاعة وحرمت المخالفة والخروج عليه وشق عصا المسلمين محرم. إذن لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم طالما أنه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جور الأمراء قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. طالما أنه يصلي إذن هو مسلم، إذن لا يجوز الخروج عليه. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب السمع والطاعة، سواء جاءته الخلافة بالوراثة أو جاءته الخلافة بالشورى أو جاءته الوراثة عمن سبقه، سواء وراثة ذرية أو وراثة نص عليه، أو جاءته الخلافة بالشورى واختيار المسلمين، لا أو جاءته الخلافة بالغلبة، وكل هذا وقع. فمن وجبت له الطاعة بالنص عليه ما وقع من أبي بكر وعمر، وما وقع بعد ذلك في خلاف بني أمية وخلاف بني العباس، كل واحد ينص على الذي بعده. وأما ما كانت الخلافة بالشورى فوقع لعثمان ووقع لعلي، واختلف في أبي بكر هل وقعت له بالنص أو بالشورى، وما وقعت الخلافة له بالسيف ما وقعت في خلاف بني العباس لما خرجوا على بني أمية وأخذوا الحكم بالقوة وجبت الطاعة لهم، لأن علم أن خرجوا بالقوة نخرج عليهم بالقوة ما تنتهي. وإذاك حفظ دماء المسلمين أمر متقرر في هذه الشريعة السمحة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. فالقصد إذن أن الخليفة أو الحاكم سواء وصل بالنص أو وصل بالشورى أو وصل بالسيف تجب له الطاعة. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب مبتدعة والإصغاء إليهم إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. فالقصد إذن أن هجر أهل البدع هذه سنة ماضية وهي هجر المبتدع، ولكن الهجر لابد أن يعلم، والهجر ليس خاصا بالمبتدع، الهجر حتى لأصحاب المعاصي كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومن معه. الهجر علاج، الهجر دواء، فإذا غلب على الظن أن هذا الدواء ينفع مع هذا الإنسان استخدم كما نستخدم الدواء، وإذا ظن أن هذا الدواء لا يصلح مع هذا الإنسان لم يستخدم. فلو رأينا إنسان مبتدعا لكنه سهل، ممكن أن يقبل، ممكن أن ندعوه، ممكن أن نهديه، فلا نهجره بل نقرب منه ونناديه ونناجيه وكذا حتى يستقيم، وكذلك صاحب المعصية. وإنما يهجر الذي نشعر أنه لا نفع فيه ولا فائدة وأنه قد يئسنا منه، يهجر تأديبا له وتحذيرا لغيره. قال: وترك النظر في كتاب في كتب المبتدعة، لأن إذا دخلت الشبهة إلى القلب صعب بعد ذلك أن تخرج. نعم. ثم ذكر أصناف المبتدعة، وهذه التي كانت في زمانه، فإذا كان في زماننا أو بعد زماننا أيضا يدخل في هذا، فكل مخالف للكتاب والسنة فهو مبتدع. قالوا: أما بالنسبة إلى إمام أو وأما بالنسبة إلى إمام، يعني إنسان ينتسب إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، يقصد الطوائف الأربع اللي هي اشتهرت: الحنابلة، المالكية، الأحناف، الشافعية. قال: فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. هذا الاختلاف الذي يكون في الفقه، في مسائل الفقه بين علماء أهل السنة، هذا الاختلاف غير مذموم، وإن كان الاجتماع أفضل، ولذا قال: واجتماعهم حجة قاطعة، وهو أفضل، لكن كونه مختلف نفع الله بهذا الاختلاف من حيث أنه كثر الاجتهاد وكثر النظر وكثر البحث واستنباط المسائل وغير ذلك من الأمور. أما أن الاختلاف مطلوب لذاته فهذا لا، غير مطلوب لذاته، وكلما كان الناس مجتمعين كلما كان هذا أفضل. تبقى قضية وهو قوله: أما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، قضية فروع الدين وأصول الدين هذه المسائل فيها نظر لأهل العلم، بعضهم يقول لا ينبغي أن نقول أصول وفروع، الدين كله أصول، أو يقولون لب وقشر، الدين كله لب. بعض أهل العلم عبر عنها بالعملية والعلمية، تفريق بين العلمية والعملية، وهذا لعله أحسن، وهذا كان تفريق شيخنا رحمه الله تعالى، كان يرى تقال العلمية والعملية بدل أصول وفروع أو قشور ولب، لأن من ما يسمونه الفروع، ما يسمونه الفروع أربعة أركان من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت. هذه الأربعة كلها يسمونها إيش؟ فروع. كيف فروع وهي أركان الإسلام؟ فلذلك لو عبر عن هذا بالقول بإيش؟ قولية وعملية، أو علمية وعملية عفوا، يكون أولى وأحرى. ثم ختم المؤلف رحمه الله بقوله: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. جزاكم الله خير ونفع بكم. طيب، هذه الأسئلة لا أحد يدس شيء، لا والله طيب، بس لا أحد يرسل شيء شباب، وحنا طالعين. طيب، يقول: قال ابن قدامة: والميزان له كفتان ولسان. ما معنى اللسان؟ هو العمود هذا اللي بين الكفتين، العمود هذا يقال له لسان الميزان. يقول: لماذا احتج آدم عليه السلام بالقدر لما سأله موسى عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى؟ الاحتجاج بالقدر يجوز بعد الوقوع في المعصية، لكن أثناء الوقوع المعصية أو للوقوع في المعصية لا يجوز الاحتجاج بالقدر. يعني إنسان لو وقع في المعصية وانت احتج بالقدر ما في مشكلة، قدر الله علي وأسأل الله أن يغفر لي ما في مشكلة، لكن لا يجوز لك أنت ما زلت في المعصية تقول قدر الله علي، أو ستذهب إلى المعصية تقول قدر الله علي، هذا لا يجوز. أما الاحتجاج بالقدر على الوقوع الماضي فهذا لا بأس به وجائز. نعم. يقول ما معنى القديم؟ هل هو اسم أو صفة؟ القديم لا هو اسم ولا صفة، القديم إخبار عن الله، يخبر عنه بأنه قديم سبحانه وتعالى، يخبر عنه بأنه قديم، لا يقال اسم ولا يقال صفة. ما هي القنطرة؟ القنطرة جسر قبل دخول الجنة، في هذا الجسر قول الله تبارك ونزعنا ما في قلوبهم من غل، هنا يتقاص المسلمون بعضهم من بعض، أهل الجنة نفسهم قد يكون اثنان سيدخل الجنة لكن واحد وقع منه ظلم لأخي أو خطأ عليه أو اغتابه أو كذا، هنا يقتص بين مسلمين، يعني ما يدخل الجنة الإنسان صفا تمام. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يقول هل ورد عن شيخ الإسلام أنه قال قاتلوهم فإن الله ناصركم، أو قال فإن الله كتب في اللوح المحفوظ ناصر عبد؟ نعم قريب من هذا، من الشيخ سام تيمية في المعركة قال والله إنكم لمنصورون، أو إن الله كتب له إنكم منصورون، قالوا قل إن شاء الله، قال والله إنكم لمنصورون، قال قل إن شاء الله، قال والله إنكم لمنصورون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يعني هذه أخذها شيخ سام تيمية من باب يعني الثقة بالله تبارك وتعالى وأن الله تبارك يقول وإن جندنا لهم الغالبون، فأخذ من هذه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فأخذ من هذه أن الله ينصر، طالما نصر الله فإن الله سينصرهم. وهذه قريب منها ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما وقع بينه وبين الدجاجلة البطائحية من الرفاعية في زمنه، أنهم كانوا يدخلون في النار يقول ما تصيب النار من الصوفية وغيرهم، ثم تحداهم شيخ الإسلام ابن تيمية عند الحاكم في ذلك الوقت، فأتى برئيسهم فقال له هذا سراج، وتبي سراج صغير فيه نار مشتعلة قليلة، قال أدخل إصبعك وادخل إصبعي، ولعنة الله على من أحرق الله إصبعه. فتردد الرجل قال ما لك أدخل إصبعك، أنت تدخل في النار العظيمة أدخل إصبعك هنا في النار صغيرة هذه. فامتنع الرجل قال إنما يروج عملنا على العوام وليس عليك أنت وامثالك. يقول شيخ سنة تيمية، فقيل لابن تيمية وقيل لبعض أهل العلم هل كان ابن تيمية سيفعل؟ قال نعم سيفعل، ولن يحترق إصبعه، لأن الله سينصر الدين سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان ناصرا لدين الله تبارك وتعالى فإن الله ينصره، لابد الإنسان تكون عنده ثقة بالله تبارك وتعالى. أضرب لكم مثالا آخر على حساب الأسئلة. ذكر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، القصة في إسنادها كلام لكنها مشهورة جدا وتناقلها أهل العلم. ذكر عن خالد بن الوليد لهما دخل بلاد فارس، جاءه أحد فقال إن الناس خائفون، قال مما؟ قال يقولون إنهم يضعون السم للناس في طعامهم وشرابهم، الناس خائفون من الأكل والشرب، خائفين من أهل فارس، فقال إيتوني بسمهم، هاتوا السم. فأتوا بالسم فأعطوه خالد بن الوليد، فأخذ السم ثم قال بسم الله وشرب فلم يضره شيئا. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، قلت هذا ليس فيه إلقاء باليد إلى الترك؟ قال أبدا ليس فيه. قلت لماذا؟ قال لأن القضية قضية عقيدة، خالد بن الوليد أراد أن يثبت للناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا تخافوا من هذا السم ولا توسوسوا، وإن هؤلاء لن يضروكم إلا بشيء قد كتبه الله عليكم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والأمر قدر، وما كتبه الله يكون وما لم يكتبه لن يكون. فشربه ليقنع الناس أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالله تبارك وتعالى أعطاه على حسن نيتي فما جعله يضره، والله أعلم. يقول ما رأيك في من يقول يجب أن تشنع على ولي الأمر ولا تتركه على ضلاله؟ نعم هذا قول الخوارج، الخوارج هذا قولهم أنه يجب التشنيع على ولي الأمر، يجب الخروج عليه، يجب قتاله، هذا قول الخوارج. وأما أهل السنة أبدا لا يقولون مثل هذا الكلام الباطل، وإنما ينصحون لولي الأمر بل وينصحون له سرا وليس على أمام الناس. يقول البعض عندما يقرأ القرآن إذا مر بلفظ الجلالة قال سبحانه سبحانه، وإذا مر بالرسول قال صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أثناء القراءة من الحكم لا بأس، ما في بأس، إلا إذا كنت في الصلاة خاصة يعني الجهرية أو كذا أو خلف الإمام فأمسك عن هذه، لكن ما فيها بأس أبدا. طيب هذا يعني معناه أنت عايش مع القرآن و يعني، وإذا مريت بآية رحمة بعد سأل الله من فضله، وإذا مريت بآية عذاب تعود من الله منها، ما في بأس. طيب هذا، هل الذي لا يجيب عن الأسئلة الثلاث في القبر لا يدخل الجنة؟ هي قضية توفيق، يعني المسلم يوفق عن هذه الأسئلة، هذه فتنة القبر، عندما نقول اللهم نعوذك من عذاب القبر من فتنة القبر، هذه فتنة القبر، وهي أن يسأل ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل اللي بعث فيكم؟ المسلم يوفق يقول ربي الله، ديني الإسلام، الرجل اللي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. الكافر والمنافق لا يوفق، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فلا شك أن المؤمن سيوفق والكافر سيخذل ولن يقول، لكن لا يجيب يعني إيش يقصد لا يجيب؟ يعني ما يبي يجاوب ولا ما يعرف؟ ما أظن في واحد ما يبي يجاوب، يبقى اللي ما يعرف، اللي ما يعرف هذا لا شك هو الكافر والمنافق. هناك بعض الأعمال شهد النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بالجنة، نشهد لصاحب الجنة كأعمال، لكن كشخص لا نشهد. هذه أسئلة من النساء أعطوني إياها قبل. تقول: عقيدتنا في الصفات إقرار وإمرار وإثبات، كيف توصل علماء السلف لهذا المنهج؟ من استنباط من الكتاب والسنة، استنبطوه من الكتاب والسنة وما جرى عليه عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: لم يتضح عندي كيف أفرق بين الاسم والصفة. هذه ليست عندك فقط، يعني لو صح الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في البخاري، جاء عند الترمذي إحصاء هذه الأسماء، فلو صح هذا الحديث لا انتهى الأمر، لكن هذا الحديث ضعيف اللي هو تحديد هذه الأسماء، فبقيت قضية الأسماء، يعني معرفة الأسماء والفصل بينها وبين الصفات تقديرية على اجتهاد العلماء، فقالوا ما جاء في القرآن نصا بتسمية الله به مثل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه نصوص على أن هذه إيش؟ أسماء لله تبارك وتعالى. طيب، فهذه أسماء صريحة. بعض أهل العلم يرى أن ما يعني سمي الله به أو ذكر على الله مثل إن الله حي ستير مثلا، يقول هذا وصف وليس اسما، هذه مسألة اجتهادية. ذاك بعض أهل العلم يجعل كل الصفات أسماء، كابن العربي مثلا رحمه الله تعالى لما عدد أسماء الله تبارك وتعالى وصل بها إلى 310 وأخذها من الصفات، وبعض أهل العلم أنقص وزاد، تبقى المسألة اجتهادية في معرفة هل هذا اسم أو صفة لله تبارك وتعالى. هل الإنسان مسير أو مخير؟ طويلة هذه، لكن باختصار الإنسان لا يحاسب إلا على ما هو مخير فيه، لا يحاسب إلا على ما هو مخير فيه. فمسير في الأعمال لا إرادية مثل دقات القلب، المرض، الجوع، العطش، هذه أشياء مسير فيها الإنسان لا يملك فيها شيئا، ولا يحاسبك الله إلا على ما كنت مخيرا فيه. فالأصل في الإنسان فيما يأمره الله وينهاه مخير، أما باقي الأمور كما يصيبه من القدر فهذه أشياء مسير فيها، لكن الحساب كله على التخيير وليس على التسيير. الحلو والمر وقت الإصابة، والخير والشر وقت النقط. يعني الحلو والمر يعني وقت الإصابة به، أما الخير والشر نتيجة النتيجة النهائية، أنه حصل النهائية هل هو خير أو شر، اللي هو العاقبة يقال له خير أو شر. يقول: كيف يكتب لي رزقي وأنا في بطن أمي وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ الملك يكتب هذا الرزق، يكتب وأنت في بطن أمك، ما سيرزقك الله، مكتوب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فرزقهم مكتوب. في الآية الأخرى: قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فالقصد هنا أن رزقهم مكتوب، فلا تتحير ولا تتردد في قضية الرزق، فأنت كذلك رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك، ماذا سترزق وماذا ستعمل وشقي أو سعيد وكم ستعيش، كل هذه الأشياء مكتوبة وأنت في بطن أمك. كيف كتبها الله بأمره للملكين أو الملك، دائما نقرأ في القرآن جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تكسبون. ما الفرق؟ ما فرق؟ لا فرق. العمل هو الكسب، العمل هو الكسب. يقول ذكرت في الدرس السابق أن كل مسلم مؤمن لحديث المرأة الذي ضربها الصحابي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كل مسلم مؤمن؟ نعم، نقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. ولكن يقول أهل العلم هاتان الكلمتان إذا اجتمعت افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فنقول كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، هذا هو الأصل، مثل ما نقول كل فقير مسكين وكل مسكين فقير. لكن إذا ذكرتا معا فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، كما جاء جبريل وسأل النبي ما الإسلام؟ قال أن تشهد. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهي درجة أعلى. ولذلك يقول الإسلام درجة كبيرة، الإيمان درجة أخص، الإحسان درجة أخص. يعني إنسان يكون مسلما فإذا ترقى يكون مؤمن، ترقى صار محسنا وهكذا. قالت العرب أمنا قل لم تؤمن لكن قولوا أسلمنا. كذا قال الله تبارك وتعالى عن لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم، فرق بين المسلم والمؤمن. فالقصد أن المسلم إذا أطلق فهو يراد به المؤمن، والمؤمن إذا أطلق يراد به المسلم. مثل الفقير والمسكين، لما نقول مثلا أعطي 10 من الفقراء، صدق العشرة من الفقراء، أط فقير أط مسكين ماكو مشكلة، أو أقول أعطي 10 من المساكين مسكين فقير ماكو مشكلة. لكن لما أقول أط 5 للمساكين و5 للفقراء هنا فرقت بين المسكين والفقير، فالفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي يملك شيئا ولكن لا يكفيه. يقول ما تقرب إلي عبدي بفعل أداء ما افترضت عليه أحب إلي ما افترضت عليه، أنا أحفظ ما في أداء. طيب ولا يزال عبدي يتقرب إلي إلى آخر الحديث، ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعل تردد عن قبض التردد. التردد هنا كما قال الله تبارك وتعالى يكره الموت أكره مساته. الإنسان قد يتردد أحيانا وهو لا يعرف العاقبة، وهذا لا يكون لله لأن الله يعرف العواقب، ولكن أحيانا الإنسان يتردد عارف العاقبة لكن متردد لأنه سيصيبه بعض الشر، مثل شرب الدواء. إنسان يشرب متردد يشرب الدواء لكن يدري إذا شرب الدواء سيكون سببا بشفاء، فتردده ليس لأنه لا يعرف العاقبة لكن تردد لأن هم الدواء فيه مرارة، فهو متردد يعني أشرب أو ما أشرب للمرارة التي فيه. فالله تبارك وتعالى يدري أن العاقبة للعبد هذا خير، لكن تردد ما يبي أيضا يصيب هذا العبد بأذى لأنه سيبكي أهله وكذا، ما يبيهم يبكون سبحانه وتعالى. فهذا التردد لإيش؟ لما سيحصل لهم من الإذاء اليسير لقبض هذه النفس، فليس التردد لعدم معرفة العاقبة. من يقول إن الله في كل مكان يستدل بقول الله تبارك وهو الله في السماوات وفي الأرض، لا هو الله في السماوات وفي الأرض المقصود بها إله، الله بمعنى مألوه أي معبود، أي معبود في السماوات وفي الأرض، وليس المقصود أنه يعني موجود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلنا قبل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، يترك جميع الآيات تقول آمنتم من في السماء ورافعك إلي وإليه يصعد الكلم الطيب، يترك كل هذه الآيات يأتي إلى هذه الآية ويأخذ بها. يقول هل النار في أسفل سافلين أم هي في عليين؟ أنت المهم لا تدخلها ومالك شغل فيها ويني. يعني الله أعلم، يعني هذه الأمور حقيقة يعني أمور غيبية، يعني الإنسان يسأل عن هذه الأشياء يعني ما نز... وذاك لما جاء رجل إلى عمر قال جنة عرضها السماوات والأرض، قال نعم، قال فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال فأين الليل إذا جاء النهار؟ أين الليل إذا يعني كما أن النهار موجود إذا جاء الليل لكنك أنت لا ترى، كذلك الجنة عرضها النار موجودة لكن أنت ما تدري وين، واضح؟ فالقصد إذا الإنسان يؤمن بهذه الأشياء ويكف عن البحث الدقيق هذا. أيهما أحب إلى الله، أكثر الجهاد في سبيل الله أم أكثر ابتغاء العفة والزواج؟ أم ابتغاء العفة والزواج؟ والله كلاهما محبوب إلى الله تبارك وتعالى، زين وافعل ما يصلحك، وكلاهما خير. ما حكم التسوي بهذا اسمه العبد الجليل، العبد القادر، العبد الهادي؟ لا يجوز. لكن هذا يصير شنو هذا المشكلة؟ يعني هذه الأسماء طيب يعني المقصود بها آل عبد القادر، هي آل عبد الجليل، هي مو هذه سهلة. المشكلة العبد الله، ها العبد الله يعني غثيثة، ها اي نعم، وانما هي آل عبد الله، هي آل عبد الله، هذا معناها الصحيح، آل عبد الله. لكن تساهل الناس يطلقونها ايش؟ العبد الله، لكن هي لا، هي آل عبد الله، آل عبد الجليل، آل عبد القادر، آل كذا وهكذا. ذاك الانسان يحاول كثر ما يقدر يعني بعد، لكن الانسان ما يقصد طبعا هذا. يقول: هل المنافق والمبتدع مخلدون في النار؟ اما المنافق نعم، اما المبتدع فلا، اذا لم تكن بدعته كفريه. قال تعالى: اني متوفيك، ما معناها؟ قال: متوفيك اي مميتك، هذا قول لبعض اهل العلم، وجمهور العلماء متوفيك اي قابضك، وليس المقصود مثل توفي الدين، مثل توفي الدين، اخذ الدين، توفيت ديني يعني اخذت ديني، وهذا الذي عليه الاكثر. هل تم تحديد موعد دورة العلامة بن عثيمين؟ أجب: إلى الآن ينتظرون الجواب من الشيخ رحمه الله تعالى. أوه، أنا أحسب ورقة واحدة طلعت سبع أوراق هذه مع بعض، هذا تدليس. هل يقال إن الله تعالى خلق شر شريرا براء صابر وعاصي، هل هذا كلام صحيح؟ والله ماني عارف اقراها، اذا قدرت تقراها علمني اياها. يقول الشيخ: ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟ لا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور، بعض اهل العلم يفرقون، يقول الفرض يعني اهم من الواجب، ولكن عند جمهور العلماء لا فرق. يعني يقول: هل يجوز زواج السر؟ لا، ما يجوز زواج السر، زواج السر لا يجوز، زواج اعلن النكاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما شروط هذا الزواج؟ ما يصح، شلون شروط هذا الزواج؟ ما يجوز. يقول: أطفال اليهود والنصارى ما مصيرهم؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن أطفال اليهود والمشركين، أطفال الكفار بشكل عام، في الجنة، لأن كل مولود يولد على الفطرة. هل هناك درس بعد لمعة الاعتقاد؟ إن شاء الله نعلن عنه في وقته إن تيسر له. يقول: ما الفرق بين الإرادة القدرية والشرعية؟ الإرادة القدرية تقع ولا بد، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الإرادة القدرية تكون يعني فيما يحب الله وما لا يحب، الإرادة الشرعية ما تكون إلا فيما يحب الله تبارك وتعالى. ما معنى أن الشر يكون في مفعولات الله وليس في أفعاله؟ يعني المفعولات يعني فيما تراه أنت أنه شر لك، طيب، لكن فعله هو مو شر، فعله خير دائما سبحانه وتعالى. هل هناك خلاف بين أهل السنة في أيهما أفضل، عائشة أم فاطمة؟ نعم، في فرق، في قول نعم أنه عائشة أفضل أو فاطمة أفضل. ألا ترى أن الطرح العقائدي يفتقر للتجديد ومواكبة الفرق والطوائف الحديثة والموجودة الآن كالصوفية والإلحاد والشيعة، بدلا من طوائف المندثرة كالجهمية والمعتزلة؟ أو إحنا مو قاعد نرد عليها، قاعد نذكر عقيدة أهل السنة الآن. ما أظن بهذا الكتاب ذكرنا الردود، هنا فقط تأصيل عقيدة أهل السنة فقط، وهذا أمر واجب في كل وقت. أما الردود على هذه الفرق فقولنا الجهمية والمعتزلة اندثرت غير صحيح، ما زالوا موجودين ترى، لكن تسموا بأسماء أخرى. كل الشيعة الآن بلا استثناء معتزلة في العقل، الخوارج كلهم معتزلة في الأسماء والصفات، من يقول اندثروا هؤلاء؟ العقلانيون حاليا كلهم تقريبا معتزلة في الأسماء والصفات، من يقول اندثروا هؤلاء؟ ما هو صحيح هذا الكلام. هل هناك فرق بين معنى القضاء والقدر؟ القضاء والقدر شيء واحد، القضاء والقدر شيء واحد، وبعضهم يقول القدر ما كتبه الله والقضاء ما أوقعه، لكن ما في دليل على هذا. يقول: عندما عرج بالنبي سمع صريف الأقلام، فكيف نوفق بين هذا وبين أن الله كتب كل شيء على الخلق؟ هناك أشياء كتبت وانتهت، في أشياء ما زالت تكتب، أمور أخرى تكتب غير التي كتبت، يعني التي كتبت الأقدار، لكن في أشياء تكتب كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. إذا قلت نجلس والرزق يأتيني، فهذا تواكل وما كان الله ليأمر به. يا إخوان، احنا ما قلنا تواكلوا ولا قلنا اجلسوا، نحن نقول الرزق يأتيك طالما ان الله كتبه لك، لكن هذه معصية. قلنا يجب على الإنسان، لابد ان نفرق بين القدر والشرع. نقول شرعا يجب عليك ان تسعى، لكن قدرا سيأتيك رزقك لو ما سعيت، هذا الفرق. لابد أن نفرق بين الشرع والقدر. نقول القدر نعم رزقك يأتيك ولو ما اشتغلت. أعطيكم مثالا، هذا واحد ذهب إلى السوق ومعاه يعني بضاعة من البادية، ومن البادية مع بضاعة بادية، البادية بضاعتهم اقطوا حليب وفرو هالأشياء اللي عندهم، فجاء يبيعه، باعه ويشتري من البلد تمر وحنطة وشعير وما ما يحتاجه هو في مكانه. فهذا الرجل مسكين على نياته، فلما جاء شرى حمل على البعير، البعير له خرجين ولا لا جنبتين، فجنب الجانب جعل فيه الطعام. طبعا البعير ما يقدر يمشي، يصير ايش سحكية ها؟ يصير يمشي على جنب، فجعل في الجنب الثاني رمل، رمل تراب، حط تراب في الجانب حتى ايش توازن، وجاي يمشي. بس تحس البعير شايل، فجاء واحد قال ما شاء الله شايل انت، ما شاء الله بعير مو قادر يمشي شايل انت، شو مودي معك؟ كان بعيرين ثلاث. قال هذا الاكل وهذا تراب. قال وين رايح؟ قال رايح البر. قال واحد يودي تراب حق البر؟ وليش شايل تراب؟ قال عشان اوازن. قال الله يهديك، قوم فك الخيط مال هذا الخرج كتله تراب. هذا شو تسوي انت؟ انا عجزت وانا. قال اصبر اصبر، وياخذ الاكل ويوازنه، حط نص الصوب ونص هالصوب. هذه طالج. قال الحين انت تركب بعد يشيل. قال عجيب. قال ايش هالذكى؟ ما شاء الله ذكي انت، ذكي ما انت سهل. قال ما فيها ذكى، مساله بسيطه. قال لا والله انت ذكي انت، ما فكرت فيها انا ابد مره. قال لا سهله واضحه وكذا. قال لا انت ما انت سهل. قال بسالك سؤال. قال تفضل. قال وش عندك من الحلال انت على هالذكى هذا؟ اكيد انت ما شاء الله يعني عندك خير. قال وش عندك من الحلال؟ قال والله ما عندي. قال لا اقول الصدق، والله ما عندي، مرات اتعشى مرات انام جوعان. قال معقول كل هالذكى وتنام جوعان؟ قال ايوه. قال انا حلالي لو وقفت عند اوله ما تشوفت له من كثره، حلال عندي خير لو وقفت عند اوله ما تشوفت له. قال الله يرزقك. قال لا ما قلت عشان تقول الله يرزقني. قال رجع تراب محله. قال العقل لو ينفع كان ينفعك العقل، خلني على اخبالي وماشي زين ومبارك لي الله سبحانه. فالقصد يعني هي مو قضيه ذكاء وكذا، الارزاق مكتوبه، ما يقضي الذكاء وشط فطانه وشط شطاره وكذا ابدا، مرزوق مكتوبه الارزاق كل ياتيه رزقه. يقول هل طاعه ولي الامر تنبني عليها الاحكام الخمسه من واجب ومستحب ومكروه ومحرم؟ ماشي لا بس تدخل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com